أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه دار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وروى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة حفظ كتاب الله سبحانه وتعلم أحكام كتاب الله، تعلم معاني آيات كتاب الله سبحانه، تعلم القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في اثنين: خيركم العالم والمتعلم، قسمت بينهما: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لن يكون معلما للقرآن حتى يتعلم هذا القرآن، فمن تعلم بإخلاص لله سبحانه صار معلما يوما من الأيام، فصار خيرا متعلما وصار خيرا معلما. خيركم من تعلم القرآن، ولن يكون معلم للقرآن بغير متعلمين. فلذلك لا بد، يقول فلان مدرس حيدرس لمين إلا لمن يسمع منه؟ فحتى يوجد المعلم لا بد من وجود الطلبة، وحتى يتعلم القرآن لا بد من يعلم هذا القرآن ولا بد من يدرس هذا القرآن. فأفضل العلوم وخير العلوم وأقربها لله سبحانه التي تقرب إلى الله علم هذا القرآن العظيم، حفظا تلاوة تدويدا تعلما للمعاني تعلما للأحكام، فهما تدبرا تأملا معرفة لهذا القرآن العظيم، تأثرا بعظات هذا القرآن وما فيه من بشارات وما فيه من رحمات. قرآن عظيم. ولذلك قال: لا حسد إلا في اثنتين. يعني لو كان في حسد، لو كان الإنسان يجوز له يحسد أحد، حسده على تعلمه للقرآن وحسده على ما أنفق في سبيل الله. ويستحيل أن يقصد يحسد بالمعنى الذي عند الناس، معنى يحسد يعني يتمنى زوال نعمة الغير، وإنما يحسد هنا لها معنى الغبطة، أنك تغبط تفرح لهذا الإنسان وتتمنى أن تكون مثله. هذا المقصود فيه هنا، أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما عند هذا الإنسان. وعبر بالحسد. ليه عبر بالحسد؟ لأنه الغالب على الناس، الغالب الغبطة قليلة في الناس، يعني أن تجد من الناس اللي يفرح لنعمة الغير، الحمد لله ربنا اداله نعمة ربنا يزيدها عليه وكذا، يمكن القليل جدا اللي يكونون يغبطون غيرهم على النعم، والكثيرون يكون حالهم أنه غبطة باللسان بس عشان ما حدش يحرجه، فيقوم قدام الناس يقول لك الحمد لله ربنا ادى لفلان، وهو في نفسه اشمعنى يعني فلان كان يستاهل، كان ايه فلان ده عشان ياخده كذا. فلذلك التعبير بالحسد عبر به، غير التعبير بالغبطة، كأن الغبطة مش معهودة، مش معهودة ان واحد يشوف نعمة الغير الحمد لله ربنا اداله نعمة ربنا يدينا زيها ويديم عليها بالنعمة. لا، الكثير من الناس مش حالهم كده، مش حال الناس كده. حال الناس انه يتمنى زوال هذه النعمه، تروح النعمه دي وانا بس يبقى عندي مثل هذه النعمه، واكون انا احسن منه واحسن مني بايه. فعبر بالتعبير الشائع، اذا كان في حسد وهو موجود بين الناس في نعم الدنيا موجود، فليكن في امر القران. طيب هحسده في امر القران عشان هيروح الجنه؟ طب انا والجنه هم ما هيروحها هيمنعني انا؟ الجنه واسعه وعظيمه. فعبر بهذا التعبير اللي سيفهمه من يفهمه، انه يقصد هنا لا غبطة إلا في ذلك. يبقى تنظر لإنسان أعطاه الله نعمة القرآن تقول يا ريتني مثل هذا الإنسان، تحبه على هذه النعمة التي هو فيها، يبقى لا حسد إلا في ذلك، لا غبطة، أن تتمنى أن يكون لك مثل مال أخيه. والثاني الإنفاق. الإنفاق القرآن نفعه لازم ومتعد، لازم في النفس عبادة ومتعدي في التعليم والتفهيم والأحكام. المال نفعه للإنسان وأيضا متعدي، فينفق المال في سبيل الله عز وجل فينتفع المحروم، ينتفع اليتيم، ينتفع المسكين، ينتفع المريض، ينتفع الفقير، ينتفعون بما تنفق من مال. فإذا وجدت من ينفق المال فحق لك أن تغبط هذا الإنسان، يا ريتني مثل هذا الإنسان، ليتني مثل هذا الإنسان، ومش يا ريتني باللسان وخلاص، لعلك يكون معك مال وتبخل وتشح، لا مش هتكون زي هذا الإنسان. ولكن في إنسان يكون ليس عنده مال، ويرى إنسانا ينفق يا ريت لو أعطاني الله مثل ما أعطاه لفعلت مثل ما يفعل، هذا في الأجر معه سواء، لأن هذا محروم ليس عنده، وتمنى الخير وعلم الله صدقه. لكن إنسان معه فلوس ومكنزها ومحوشها وغيره معه مال وينفق، يا سلام يا ريتني زي فلان، وإلا منعك ما معك الفلوس طلع واصرف في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا ما تقولش أنا زيه، ما انتش زيه، لا لا لا، اللي زيه هذا الذي ليس عنده شيء ويتمنى هذا الخير، أما الذي عنده وما يمنعك أنفق من المال الذي عنده تكون مثل هذا الإنسان. من الأحاديث حديث رواه البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. هذا القرآن العظيم المصحف الكريم حبل ممدود بين السماء والأرض، حبل يصلك بالله سبحانه، طرفه في إيدك أنت تتمسك به، مش تتمسك تفضل شايله في ايدك وحطه في جيبك ومعلقه في السياره وحطه تحت السرير او تحت المخده، لا مش كده الامر، ان تحفظ القران تجعله في قلبك تعمل بهذا القران، تمسكت به انت ممسك بطرف الحبل، طرفه الاخر النجاه عند الله عز وجل، اي شدك يطلعك الى الجنه، يبقى انت موصول بالله بهذا القران العظيم. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ابشر بتحفظ القران، بتتعلم في القران، تحضر مجالس الذكر، تحب القران، طرف القران بيد الله والطرف الاخر في يدك، فهو حبل موصول بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. لو أنكم تمسكتم بالقرآن، تمسكت بالقرآن، عملت بما فيه القرآن الذي يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن الهوى، القرآن الذي يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، أوتي القرآن وأمر بالحكمة يبلغها بسنته صلوات الله وسلامه عليه، يبقى القرآن الذي يأمرك بطاعة الله وبطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن تتمسك بالكتاب وتتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعي كما يدعي هؤلاء الكذابون الذين يقول نحن قرآنيون، احنا مسكين بالقرآن وبس، ويلغوا كل السنة، بل ويشتمون أصحاب السنن ويشتمون الأئمة كالبخاري وغيرهم، هؤلاء أولى بالشتم والتنقص وأولى بالجهالة من غيرهم، هؤلاء الجهلة الذين تركوا ما أمر الله عز وجل به، وقد قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ولم يقل ما آتاكم الرسول من القرآن، وإنما قال وما آتاكم فصيغة عموم كل ما آتاكم الرسول فخذوه، آتاكم بالقرآن وآتاكم بالسنة وآتاكم بالهدي من عند الله سبحانه، وأعطاكم ما من الله عز وجل فتح عليه به صلوات الله وسلامه عليه فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هذا القرآن الذي تأخذ به فتعمل بكل ما في كتاب الله، من ضمن ما في الكتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما صح عنه من حديث، وجب علينا أن نأخذه بقوة وألا نتركه وراءنا. قال فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة شرحنا الحديث ده قبل كده. تعلم يحس تعلم، مش بس تحفظ، احفظ وتعلم. ولذلك كان الصحابة يتعلمون، يحفظوا 10 آيات وبعدين يفهم معاني هذه الآيات ويروح يسأل عن معنى الآية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا سألوه، إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا لكبار الصحابة يتعلمون منهم ويسمعون منهم. وكان ابن عباس يفسر لهم هذا القرآن العظيم بما بلغه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبما حفظه من شعر العرب ومن كلام العرب رضي الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن العظيم. تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. يبقى أخذت سورة البقرة أخذت البركة كلها في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة، تركتها تحسرت في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة. ولا يستطيعها البطلة السحرة وقدمناه. ثم مكث ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما الزهراوان الزهروان المنيرتان المشرقتان المضيئتان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. يجي صاحبها يوم القيامة لحافظ البقرة وآل عمران تظللان فوق رأسه، ينجيه الله عز وجل من الحر من السموم، ينجيه من شدة الشمس ووهجها في يوم القيامة وإحراقها، ينجيه الله عز وجل بحفظه لسورة البقرة وآل عمران. طيب قلنا الحديث ده قبل كده، إنما في زيادة جميلة أو في آخر هذا الحديث في هذه الرواية اللي في مسند الإمام أحمد من حديث بريد يقول وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. القرآن يعني من أول ما تطلع من القبر القرآن يجي لك يقف لك عند قبرك، البشرة الجميلة دي. هنا الإنسان يتسارع ما يدفعكش ده لتحفظ القرآن، القرآن يستناك عند القبر عشان يطمئنك وانت أي مفزوع من قبرك. قال يلقاه، شكله إيه؟ كالرجل الشاهد. يبقى هنا القرآن ثواب هذا القرآن ما قرأته عملك الذي عملته في الدنيا. ما هو القرآن كلام رب العالمين، القرآن ليس مخلوق، كلام رب العالمين. فعلك أنت مخلوق، تلاوتك أنت للقرآن، فعل اللسان والشفتين وفعل القلب والذهن هذا مخلوق. فيلقاك هذا الفعل الذي فعلته وأنت تقرأ القرآن كهيئة الرجل الشاحب يوم القيامة، فيقول له هل تعرفوني؟ وهو طالع من القبر مفزوع، لا أواحد وقف له عند القبر، أتعرفني؟ قال ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ كرر فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن، كنت مصاحبا لك في الدنيا، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، أضمأتك في الهواجر، أنا القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. بالقرآن عرفنا الصيام، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا صيام التطوع، يبقى عرفنا الفريضة وعرفنا التطوع. أضمأتك في الهواجر، نفذت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، جاء رمضان في الصيف جاء رمضان في الشتاء صمتم رمضان. القرآن حفظتموه، هذا الذي خلاكم تنفذوا أمر الله وصمتم في الحر، استشعرت الظمأ الشديد في الهواجر يعني في وقت الظهر وفي وقت القيلولة وفي وقت الشمس الشديدة هذه الهاجرة الهواجر، وأسهرت ليلك. بالنهار كنت تصوم وتنفذ أمر الله وكنت تقرأني لغاية ما لسانك يجف من القراءة، وأسهرت ليلك، ديت بالليل وسهرت قمت بي لله عز وجل. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإن كل تاجر من وراء تجارته، إيه معنى هذا؟ كل تاجر من وراء تجارته يعني صاحب المال يحوط على ماله، يحافظ على ماله، وراء المال المال يضيع. أنت الآن تجارتك إيه؟ القرآن، أنا اللي معك بقى، أنا الذي معك الآن. وإنك اليوم من وراء كل تجارة معك، أعظم التجارات مش تجارة مال، ده تجارة الثواب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيعطى الملك بيمينه، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يعني الله يعطيه جائزته. طبعا ذكرنا قبل ذلك ما يكون من موقف، والآن سيقف بين يدي الله عز وجل والقرآن يدافع عنه أمام الله، يا ربي حله، يا ربي أعطه، يا ربي ارض عنه. فيعطيه الله الملك بيمينه ويعطيه الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار تاج الوقار. ويكسى، وشوف هنا بقى الأمر فيه في آخر الحديث، يكسى والداه، والدا الأب والأم، حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، لا يقوم أو لا يقوم لهما أهل الدنيا. يعني الدنيا ما تسواش بجوارهم شيء، ما حدش يقدر يقوم الحلتين، يسوي كام الحلتين دول ولو بمال الدنيا كلها، لا أغلى من هذا كله. ولا يقوم لهما أهل الدنيا، أعظم ما يكون ما يقدر عليهم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقولان الأبوان الأب والأم بما كسينا هذا، ما عملناش حاجة، أي اللي نكسى هذا الشيء. قال بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن، ما يدفعكش ده تحفظ ابنك القرآن، تكون وراه وتفضل وراءه وتخلي المعلم يحفظه وتذهب به للكتاب وتذهب به لدار التحفيظ عشان يحفظ القرآن، علشان تكون أنت يوم القيامة تكسى هذه الحلة، تكون الجائزة العظيمة. تتفرج في التلفزيون وفي الجرائد يقول لك الجامعة الفلانية الخريجين بتوعها يعملوا كذا، احضروا معك أبوك وأمك، يحضر الوالدان يتفرجوا على ابنهم ويأخذ الجائزة ويلبس ثوب الجامعة وحطه فوق راسه الطاقية بتاعت التخرج من الجامعة. يبقى الأب والأم مزهوان، هم خدوا ما خدوش حاجة، الأب راح يتفرجوا بس. الآن يوم القيامة الأب والأم يكسيان هذه الحلة من الله عز وجل، حلتين حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان بما كسينا، فيقول بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له اصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ القرآن، هو في صعود يعني بكل آية، بكل آية كم آية؟ 6200 6300 حسب الخلاف في عدد القرآن، هي عدد درجات القرآن، عدد درجات الجنان بحسب حفظك لكتاب الله. ويقال لك اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك بهذا القرآن العظيم الذي يرفع صاحبه إلى هذه الدرجات العالية. روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. إن من أحسن الناس صوتا، ما قالش صاحب الأغاني وصاحب الترانيم وصاحب كذا، ولكن الخشية، الخشية غلبت كل شيء، الخشية. ولا مانع من أن يكون له نغمة، من أن يكون له صوت حسن، ولكن أفضل ما يكون اللي صوته يدل على أنه يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخشى الله، هذا أقرب ما يكون من الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حفاظ كتابه العاملين به وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، المخلصين في ذلك، المقربين من الله سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.